أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان ما تقتضيه القاعدة الثانوية في الجمع بين الروايات المتعارضة، وقلنا إن القاعدة الأولية عند هو التعارض والتساقط بين الخبرين المتعارضين، وعند المصنف والشيخ الأعظم عليهم الرحمة هو بناء على مبنى الطريقية الحجية معينة لأحدهما، وبناء على مبنى السببية فيه تفصيل على وجه يكون الحجية لا معينة لأحدهما، وعلى وجه آخر أوردنا ثلاث صور. بعد ذلك قلنا هذا بناء على وجوب الموافقة العملية، أما إذا قلنا أيضا بوجوب الموافقة الالتزامية فالأخبار أو فالوجه هو التعارض. دائما بعد ذلك قلنا هذا بحكم العقل، وأما النقل فقد قال رحمه الله إنه يظهر من علمائنا الأخيار أنه لا تساقط عند التعارض، ما؟ بل قام الإجماع واتفقت الكلمة على عدم سقوط الخبرين المتعارضين. والقاعدة حينئذ، القاعدة بين العلماء إما التخيير كما يظهر من بعضهم، وإما ترجيح أحد الخبرين لوجود مزية لهذا الخبر في البين. معي؟ فالخبر الذي له مزية يترجح على ما لا مزية له، ويكون المقام كما يقول الأخون عليه الرحمة من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. مر علينا فيما تقدم أن دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الخبرين أو بين في الحجتين، العقل يحكم بالأخذ بالمعين من الحجتين، وهنا الأمر الخبر الذي فيه مزية، الخبر الذي له مزية، إما أنه متعين للحجية، وأما أن الحجية له مع عدله فعلى كلا الأمرين فهو حجة، ولكنه بما أن الأمر يدور فيه بين التعيين والتخيير فالعقل يحكم في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين، ها هنا طبعا لأن حكمان شرعيان، وكذا في العقليين بالأخذ بالحجة المتعينة صاحبة المزية. هذا على نظر من؟ نظر الأخند عليه الرحمة، ونظر من؟ ونظر الشيخ الأنصاري. ثم قال الأخند: وقد دلل على هذا الوجه بوجوه أخر أحسن هذه الوجوه باعتبارها مخدوشة، ما في فخذوا بأحسنها، أحسن الوجوه المدلل بها على مراد الأخون، أحسن هذه الوجوه هو الأخبار، ولكن الأخون جاء في طي الأخبار، في ضمن الأخبار بما يدلل على مراده، أي أن الأخون أورد أولا الروايات بشكل مطلق، والروايات بعضها يظهر منه أمر غير ما يريده الأخون، غير ما يلتزم به الأخوند رحمه الله، ولكن الأخوند من باب الموضوعية أورد ما هو موجود في الأخبار عند التعارف، ومن ثم رأى أن الأخبار إذا كانت بمجموعها تشير إلى هذا الأمر، يعني الاحتياط، التوقف، التخيير، إذا كانت الأخبار تشير إلى هذه الأمور فالمتعين من الأخبار كنهاية للمطاف هو ماذا؟ الحجة التعيينية بسبب وجود المزية. ثم أوردنا بعض الروايات والأخبار، قلنا منها خبر الحسن بن الجهم عن إمامنا الرضا عليه السلام: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا يعلم أيهما الحق، صدر الحديث فيه دلالة على الترجيح بأي شيء؟ بموافقة الكتاب والسنة، جاب هو ماذا؟ وصف الحديث، يعني قال الإمام عليه السلام: فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. وقلنا هذه الرواية مرسلة في الاحتجاج للطبرسي، وإن كان الطبرسي رحمه الله أو الطبرسي قال إنما يرويه مشهور معمول به لدى الطائفة، وإنما حذف أسانيد هذه الروايات من باب الاختصار. نعم. وخبر الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق، إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام، الآن على رأي أو القائم، القائم طبعا قلنا القائم عليه السلام هو الإمام المنتظر المهدي، فيكون التخيير يعني في عصر ما قبل الظهور الذي يشمل عصور المعصومين وعصر الغيبتين الصغرى والكبرى كما فهم بعض ذلك معاد أو لا. فموسعا عليك حتى تلقى القائم، يعني القائم بالحق وهو المعصوم عليه السلام، يعني حتى تعرف الصواب بشكل قاطع. نعم يشمل، اي نعم، اذا لقيت الامام المهدي خطأ، بس الكلام ان هل يعم هذه الصورة او لا، هو مختص بتلك الصورة كما هو واضح. ومكاتبة عبد الله بن محمد، اختلف اصحابنا في رواياتهم عن ابي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر، فروى بعضهم صلي في المحمل، ومعناه شنو؟ انه لا يشترط الطمأنينة، وروى بعضهم لا تصليها الا في الارض، يعني يشترط الطمأنينة والاستقرار. نافلة.
ما في كان إشارة للنافلة،
لأن ركعتي الفجر يعني الصلاة اللي صليها قبل الفجر النافلة. لا لا لا، ركعتي الفجر النافلة. واضح، لأن الواجبة واضحة بعد أنه اشترط في
صلاة الفجر. الروايات يعبر عن صلاة الفجر بصلاة. وعن النافلة بركعتين، يعني كانه كثير
كثير
يعني
الظالمين. جميع العلماء قالوا ان المراد بالرواية النافلة، لانه لم يشتبه احد في الروايات بانه يعني لا يشترط الاستقرار في المكتوبة في الفريضة، وانما الكلام في النوافل، هل يسقط الاستقرار ويجوز للانسان ان يصليها دون استقرار كما كان يروى عنه انه كان يصلي في المحمل؟ في بعض الروايات لا، المكتوبة لعذر. لا لا لا، بدون عذر، الكلام في هذه الصورة الكلام وانت تصلي وما في عذر مسوغ، هل يسقط الطمأنينة؟ انت الان لا تبي تمشي وانت تصلي النافلة، هذا الرأي موجود فقهيا، لكن يظهر من بعض الروايات الواردة عن أئمتنا، وهذا حتى عند العامة معاه، يعني هذا الاختلاف موجود عندنا وعند العامة، لأنه هل يشترط الاستقرار في النوافل أم لا؟ في روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي وهو في المحمل أو في يعني على ظهر بعيره صلى الله عليه وآله الطاهري، يعني أنه لا يشترط الاستقرار، بل حتى في يظهر من بعض الروايات أن القبلة غير مشترطة، فأينما يتوجه به بعيره كان يصلي عليه كما يظهر من بعض الروايات. وهذه الروايات قلت موجودة عندنا مثل هذه الرواية ورواية أخرى، يقول لا لابد أن تصليها على الأرض مستقرة. طبعا الجمع بين هذه الروايات شنو؟ لعل يعني يجمع بطرق يعني الفضيلة الأعلائية أو المرتبة الكبرى من الاستحباب بالاستقرار والسكين وحصول الاطمئنان. ولكن أصل النافلة مشرعة مشروعة، يجوز للإنسان أن يأتي بالنافلة وإن كان على غير استقرار. نعم، وهذا اللي أنا أفهم طبعا من الروايات. هذا وروى بعضهم لا تصليها إلا في الأرض، فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت. فالإمام بعد ما قال، قال يعني تأخذ بهذه الرواية اللي تقول لا تشترط الاستقرار في نافلة الفجر، وتلك الرواية انك لا تصليها الا استقرار. واللي يظهر ان التوجيه الذي اوردناه كان ملحوظا في نظره صلوات الله وسلامه عليه، لانه قال موسع عليه، يعني هذه مراتب في الفضل. ان اخذت بالمرتبة الاعلائية فهو حسن، وان اخذت بالمرتبة الادنى فهو بالنسبة لك حسن. هذا اللي يظهر من الروايات. لا، واضح ان ذاك باعتباره شر. معاي الصلاة
واجبة.
لا، حتى في النافلة. اعتبار الصلاة احنا عندنا ادلة عامة تدلل على ماذا؟ الاتصال بالله، الانقطاع. وهذه طبعا لها شرائط وكيفيات، جملتها الاستقرار، الطمأنينة، التوجه. انتبه لي، انتبه لي عادي. فهذه اللي تحقق المرتبة الأعلائية في الفضل معاه. لكن الإمام يقول ان في مراتب هي أقل من الفضل، كونك تتصل بالله، تذكر الله، تحقق يعني. والنافلة ما شرعت، إنما شرعت كما يظهر من الروايات لجبر ما يحصل من النقص في الفريضة، فأنت تتلافى ذلك النقص. وحتى إذا ممكن أن تتلافى ذلك النقص بأي كيفية، لا واضح أني مثل الذكر الآن لما أنا أذكر بوضوء يختلف عن الذكر من دون وضوء. لما أنا أذكر الله في المسجد
دينا.
نعم، حتى هذه في نصوص أيام. ليش لما يقول لا تصليها إلا في الأرض، يعني ماذا؟ هذا
نعم،
هذا الجامع بين الإيمان. إحنا فهمنا الجامع كذا، لما يقول يعني كأن هذا لما يقول لا تصلي إلا في الأرض، شيل إلا بك المركبة فاضلة معاه. لأن ذيك في تحقق ماذا؟
الرواية الثانية اللي تعرفها يقول لا تصلي إلا في المحمد.
هذا مو تعارف في الحقيقة، هذا
أحيانا
بحسب التعارض. التعارض جاء التعارض لفهم السائل أنه يتصور أن هذا لا يشترط وذي يشترط، روايتان متناقضتان. احنا حلينا هذا التناقض، قلنا هذا لا، إشارة إلى مراتب الفضل. هذا معي؟ من الروايات، لأن دليل
ليس يعني
ممكن نبطل رواية. لما يقول لا تصلي إلا في الأرض دلالة على شرطية الاستقرار والطمأنينة. لما يقول صلي في المحمل يعني شنو؟ لا، لما يقول صلي في المحمل يعني إن هذا الشرط مو شرط ماذا على نحو الإلزام، لا، على شرط الفاضل في تحصيل المزية، مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
دقيق يعني.
طبعاً. واو، في دقة وفي فهم عرفي أيضا، ولا كيف ألغى الإمام؟ ولذلك تشوف السائل قال هذا متعارف، يقول هذا لا بد من وذاك يلغي، فشلون نعلم؟ وهذه صلاة الفجر اللي هي أفضل من صلاة الليل، فما ورد سؤال.
لا نتصور مثل صلاة التمام صلاة المقصورة، إذا طلع عليك تصل بعد عتيم من التأتي بالطبع، ولا في فاضل التأتي.
لا لا لا، واضح أنه بهذين النحوين. بترخيصه، بترخيصه واضح انك انت الان لما اقول لك تذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلة، ترخيص تذكره في اي مكان. لكن لما اقول لك اذكر الله على طهارة، دي مرتبة اعلى. صلي في الأرض يعني مستقرا لمرتبة أكثر في النافلة، تحصيل وتحقيق مزايا وقرب من الله. وهذا أنا اللي يتراه لي يعني من الظهور بمكان. أنتوا تأملوا في الرواية راح تشوفونه، ها؟ تأملوا في الرواية. ومكاتبة الحميري إلى الحجة عليه السلام، إلى أن قال شوف الإمام الحجة عن ذلك في الإمام الحجة يقول نعم في ذلك حديثا وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. شنو هذه المكاتبة؟ شوفوا هذه المكاتبة، يقول روي عن آبائك وأجدادك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إن القيام، القيام عندما تقول روية أن تقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد دون تكبير، ورواية أخرى تقول إن الانتقال من حالة إلى أخرى لا بد فيها من التكبير. شوف الإمام ماذا أجاب صلوات الله، قال صح هنا روايته وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. احنا هنا عندنا او للشراح تعليقان. الاول ان وظيفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ما هي؟ هي ابانة الحق وايضاح ماذا الواقع. فكان الامام يقول اما كذا واما كذا، ما يقول روي حديثا، لانه هو جاي يسأله ما هو الموافق للواقع. معي؟ مش قال للإمام، قال لا حديثة وبأيهما أخذ نعم في مقام التسليم أو من باب التسليم كان صوابا. هل هذا إغراء بالجهل؟ ما يصير الإمام وظيفته بيان الواقع. في الجواب عن هذا التساؤل وهو التعليق الثاني، التعليق الأول سؤال أو تساؤل، التعليق الثاني إجابة عن التساؤل المطروح، وهو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يوضح للسائل الطريقة العرفية في الجمع بين الروايات، أن هناك طريقة عندما ترد روايات صحيحة الأسانيد المعمول بها لدى الأصحاب وهو الانتقال من حالة إلى أخرى يكبر كما عليه فتاوى بعد أيضا من بعض العلماء. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول في مثل هذه الحالة الإنسان مخير. وليش مخير؟ يقول لأنك لا بد أن تسلم للأئمة عليهم السلام، الأئمة لهم مقاصد في بيان حقائق الشريعة المقدسة، فعلى المتلقي لكلماتهم وأحاديثهم وأحكامهم صلوات الله وسلامه عليهم أن يسلم تسليما. ما يرى أن ماذا؟ أن أحد الخبرين يعارض الخبر الآخر، يرى أن هذا ماذا؟ أن مباح للمكلف ومتاح له أن يعمل بأحد الخبرين في، يعني كأن الإمام يريد أن يعطي القاعدة التي تعالج نصوص التعارض في الأخبار. عرفنا الإجابة؟ عرفنا الإجابة؟ إذن الإمام هنا ماذا؟ مو إغراء بالجهل، وإنما أوضح القاعدة عند تعارض الروايتين، عند تعارض الخبرين بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. نعم. ومنها ما دل على التوقف مطلقا. مطلقة قلنا هذه إشارة، يعني إذا ورد الخبران مطلقة في إشارة إلى أمري، الامر الاول ان احنا اننا نتوقف ولا نرجح وجدت مزية او لم توجد لاحد الخبرين، نتوقف ولا نرجح احد الخبرين على الاخر. والامر الثاني اقرأ شوف ماذا اشار الى مطلقة. لا ما اوضح معنى مطلقة، ما دل على التوقف مطلقة ما شرحه. الامر الثاني يفهم ان قوله امر بالتوقف مطلقا مو اشارة الى انه ماذا يوجد مزية لاحد الخبرين. المعصوم بعد لا معنى، لأن إذا لقيت المعصوم ورد ما يصير توقف مع الأخذ بالخبرين. نعم يصير توقف إذا مثل هذا اللي لقى اللي كاتب الإمام وقال له فماشى عليك بأي مأخذ مع يعني فايد. لكن إذا قال له لا توقف، يعني معنى التوقف أنك لا تعمل بأي منهما، مع أن كون كل منهما فيه شراط الحجية. اقرأ الرواية اللي امرت بالتوقف مطلقة.
خبري سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام قلت يرد علينا حديثان.
خبر سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام يرد علينا حديثان.
حديث يأمرنا بالاخذ به والاخر ينهانا عنه.
ايوه.
قال عليه السلام لا
هذا حكم. واحد يقول لنا سو كذا والاخر ينهانا.
قال عليه السلام لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. قلت لا فتسأله قلت لا بد أن نعمل بواحد منهما. قال خذ بما قالت فيه العام.
قلت لا بد أن أعمل بأحد الخبرين الذين أحدهما يأمر والآخر ينهى. قال عندك مزية إذا رأيت أن أحدهما يخالف العامة فخذ بما خالف العامة. طبعا هنا نحتاج إلى تعليق، لأن بعض علماء العامة كان يتعمد مخالفة أهل البيت تقربا للسلطة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه كما ينقل أن بعضهم يقول خالفت جعفر بن محمد في كل شيء حتى لا أدري في السجود أهو يغمض عينيه أم يفتحهما، فأنا من باب الاحتياط أغمض إحداهما وأفتح الأخرى. هذا الإمام في الروايات هذه اللي يقول خذ بما خالف العامة مو قصد إنه يقول دائما مخالفة العامة كقاعدة، لأن اشتهر بينهم تقربا للسلطات الجائرة أنهم يخالفون آل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام يقول طه أنت بما أن العرف السائد بينهم أن الأحكام التي تصدر منهم يخالفونه، فواضح أن إذا رأيت حكمين أحدهما مخالف فمعنى هذا الصادر منه، يعني هذا ما له موضوعية مثل ما نعبر، وإنما له طريقية لمعرفة ما صدر عنه، لأنه مثلا ما يعني شنو حتى يصير موضوعية لمخالفته، وإنما هذا معرف ومشير معي كما يشير إلى ذلك بعض علمائنا. ومن ما دل على ما هو الحائط. شنو مقتضى الاحتياط في أحد الخبرين؟ اقرأ ما دل الرواية اللي تدلل على الأخذ بما في احتياط. نعم
أبو عن الزرار
مرفوعة زرارة سوف يأتي ان ابن ابي جمهور عليه الرحمة رفع الى العلامة الحلي عن زرارة دون الاسانيد، ما ذكر الاسانيد، لكن يقال ان ابن ابي جمهور عليه الرحمة اورد الاسانيد. هذه يعني ايضاح، بعضهم يقول ان ابن ابي جمهور في بعض الروايات الغى الاسناد، لا لكن في آخر كتاب غوالي اللال كما أشار إلى ذلك السيد المرعشي رحمه الله في مقدمة الكتاب الذي طبعته مكتبته، أشار إلى أن ابن أبي جمهور كثير يتهم أنه حذف الأسانيد أو أورد روايات مرفوعة، لكن لم ينتبه من اتهم الشيخ رحمه الله إلى آخر ما هو موجود في الغوالي، فقد بين أسانيده، فتصير هذه ماذا المرفوعات ماذا مسندات. المهم في آخر الرواية إذا كان الأمر كذلك فعليك بالحائط لدينا، حائط يعني تأمر ماذا بالاحتياط عند تعارض الخبر. ومنها ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة، مثل هذه شنو؟ هذه مقبولة عمرو بن حنظلة أو عمر بن حنظلة، المقبولة المشهورة معي؟ وهذه المقبولة من خيرة الروايات، وقد تلقاها الأصحاب بالقبول. اقرأ المقبولة الآن. لأنه جاي طبعا هو يعني مثل ما احنا نقول لما اختار الراجح منهما اللي يوجد فيه مزية هو يجيب لك كل الروايات التي وردت في باب التعارض، يجيب لك الروايات يقول شوف هذه الروايات للجمع بين الروايات المتعارضة وردت في هذه الكيفية، جاب لك الآن الكل. لكن بالنتيجة راح يستخلص هو من الروايات المتعارضة ما يرتئيه، عرفنا؟ يعني شلون الأخون عليه الرحمة توصل إلى ما يبتغي من خلال إيراد أولا الروايات المتعارضة واستنتاج في نهاية المطاف أن الروايات تومئ في نهاية المطاف إلى مع ورود إشكال وأخذ وعطاء، لكن النتيجة التي توصل إليها الأخون هو ترجيح ما له مزية، طبعا ما له مزية بشكل مطلق، يعني بحيث أن قد هذه المزية عند الأخون مو واردة في الروايات هذه، معاي؟ مو هذه الروايات المزايا المخصوصة والمنصوص عليها من قبل الرواية، بل هذا في مرجح قد لا يكون معاه. يعني كمن الآن لو شفنا مثلا مو من هذه المرجحات، لكن ألفاظ الرواية قوية وألفاظ ذيك الرواية ماذا ضعيفة، يعني جانب القوة هنا شنو؟ الجانب البلاغي، القوة هنا بالجانب البلاغي، هذا غير منصوص معاي ولا مخصوص مزية مخصوصة، مع ذلك قيل أنها توجب ماذا مزية. نعم اقرأ الآن المقبولة.
عن عمر بن حنظلة
أو عمرو بن حنظلة. نعم.
سألت أبا عبد الله.
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام.
عن رجلين
من أصحابنا.
يكون بينهما منازعة في دين أو في رأي.
يكون بينهما. شو وين الرواية؟ انتبهوا حطوا بين قوسين في أذانكم إن هذه الرواية كما سوف يأتينا واردة في النزاع والتخاصم. على وين؟ في ميراث أو في دين، دين أو ميراث كما في هذا الزمان. شوفون الناس وين يتنزعون؟ في القضايا المالية الأكثر وفي المواريث، وكلاهما من أصحابنا. نعم.
تحاكم إلى السلطان أو إلى القضاء.
واحد فتحاكم إلى السلطان أو إلى القضاء الذين نصبوا من قبل سلطان الجور.
أي أيحل ذلك؟ قال عليه
أيحل ذلك الرجوع إلى السلطان لأخذ الحق؟ قال عليه السلام
من تحاكم إليهم في حق أو باطل،
من تحاكم إلى السلطان أو إلى القضاء في حق أو باطل، ما في فرق، تريد تصل إلى حقك، لكن هذا ماذا؟ عند إمكانية، هذه فتاوى العلماء، عند إمكانية تحصيل الحق بالرجوع إلى أهل الحق، وأما عند ماذا؟ عدم الإمكانية، كما إذا انحصر طريق أخذ حقه بالرجوع إلى سلطان الجور أو إلى القضاء الذين نصبوا من سلطان الجور، فهذا طبعا يسوغ.
فإنما تحاكم إلى الطاغوت،
فإنما تحاكم إلى الطاغوت،
وما يحكم له فإنما يأخذه سحته،
وما يحكم له به هذا الطاغوت فإنه يأخذه سحته، وإن كان حقه،
وإن كان حقه، لأنه أخذ بحكم الطاغوت،
لأنه أخذ بحكم الطاغوت. ليش هذا يقولون؟ هذا طبعا حكم من الإمام يبين أن هذا الحكم في الحقيقة في تشجيع للسلطان الجائر ولقضاة الجور بأنهم تصدر عنهم ماذا؟ القضاء. وإحنا ماذا نريد؟ نريد أن نعلم الناس بعدم شرعيتهم. فإذا تنازع المتشرعون المنتمون إلى مذهب الحق إليهم، معنى ماذا؟ أعطوهم الشرعية. طبعا لعل أيضا يعني هذه وردت كما يرتهي بعض يقول هذه في زمان الإمام صلوات الله وسلامه، يعني كان الإمام يحارب سلاطين الجور وقضاة الجور، يعني في حالة يبين ولها يعني دخل للزمان دخل في الرواية، يعني مو قاعدة عامة مثل زماننا الآن أصبح بعد سلاطين الجور هم ماذا؟ هم الذين لهم الأمر والنهي، وأصبح القضاء هم الذين لهم ماذا؟ أي لهم الجانب الرسمي الوصول إلى الحق، أي قد يتعذر بالرجوع إلى غيرهم، بل نادر أن تصل إلى الحق عن غير طريقهم. الإمام في زمانه يعيش ماذا؟ حربا مع هؤلاء، يعني هذا الحكم كأنه يقول بعض العلماء يعلق على هذا بأنه مخصوص بزمانه ومخصوص بالأزمنة التي يحارب فيها مثلا ماذا؟ العلماء أو الفقهاء الدولة غير الشرعية. أما في زمان مثلا افرض واحد يعيش كمجموعة من الناس يعيشون كأقلية مع ماذا؟ تحت حكم دولة كافرة أصلا لا تؤمن بالإسلام، ففي هذه الحالة جنو أصلا لا مندوحة ولا طريق إلا لأخذ الحق عن طريق ماذا؟ السلطان والقضاء القضاة السوء والجاء. المهم هذا من يعني من القضايا التي تشير إلى مدخلية الزمان في الحكم. أي طبعا هذا تعليق من بعض العلماء. تفضل اقرأ.
وإنما أمر الله أن يكفر به،
وإنما أمر الله أن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى من هي؟ محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك احنا ما قلنا ان الربط بالكفر بالطاغوت، قلنا الحكم صدر لتعليل
اللي بنسبه التعليل اللي هو مرتب بالكفر بالطاغوت.
الله امرك
لكن ما صح عن الانسان بالطاغوت. هذا دليل على ان المعنى اللي اراده البعض هذا من العلماء اصلا غير مراد بعيد جدا.
عاد هذا يحتاج ان احنا ندخل في نقاش ونشوف ان هذا قريب او بعيد، هذا بحث طويل. نعم احنا اوردنا الوجه وفي مجال لمناقشته. قلت فكيف يصنعان عند النزاع والتخاصم والوصول الى الحق. نعم
قال ينظر الى من كان منكم من قد روى حديثنا.
ينظر إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فعرف أحكامنا فليرضوا به حاكما أو حكما.
فإني قد جعلت
هذا نص فإني قد جعلت عليكم حاكما. فإذا حكم
بحكمنا فلم يقبل منه.
فإذا حكم هذا بحكمنا على طبق رواياتنا لأن راوي لرواياتنا فلم يقبل منه.
فإنما بحكم الله استخف.
فإنما بحكم الله استخف.
وعلينا
قد رد.
والرد علينا.
والرد علينا كالرد على الله.
هو على حد
المشرك بالله. على حد الشرك بالله. إلى هنا انتهى. الآن يجي الإمام يبين عند كون مثلا في تعارض في الحكم. كلاهما روى حديث أهل البيت. كلاهما قد عرف الأحكام. كلاهما مثلا تتوافر في شراط. يجي الإمام كما في الغد إن شاء الله نوضح ونشير إلى كيفية الوصول إلى الحكم عند تعارض الراويين العالمين بالأحكام عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. بهذا نكتب. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.